الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما معنى الضد؟ أوليس قد قلنا إن كل تكليف مشروط بقدرة أخرى غير القدرة التكوينية، وهذا الشرط عبارة عن عدم ابتلاء هذا التكليف بضد آخر لا يقل عن الأول بالأهمية. ما هو هذا الضد الذي جعل شرطا في التكليف الأول؟ كل تكليف مشروط لعدم وجود ضد. ما هو هذا الضد؟ هل يشمل هذا الضد بمعنى النقيض، يعني الأمر العدمي، أم إن هذا الضد لابد يكون أمر وجودي لا يمكن أن يكون عدميا؟ وبكلمة أخرى، تارة يكون الضد لهذا الشيء بمعنى النقيض، يعني أمر عدمي، وهو ما يعبر عنه بالضد العام، وهذه مسألة سوف تبحث. يقال إن صلي لها ضد، تارة يكون ضد الصلاة أمر عدمي وهو ترك الصلاة، وأخرى يكون ضد الصلاة أمر وجودي. ما هو ضد الصلاة؟ الإنقاذ أمر وجودي، إزالة النجاسة أمر وجودي. فما المقصود بالضد؟ يشمل الضد بمعنى النقيض، يعني الأمر العدمي، أم لا خصوص الأمر الوجودي؟ وإذا شمل الأمر الوجودي كل وجودي، أم لا بد أن يكون بينهما ثالث لا يجتمعان فيه؟ لأن بعض الأضداد الوجودية لا ثالث لها، من قبيل الاستقامة والانحناء، وجوديان لكن لا ثالث لهما، بينما بعض الأضداد الوجودية لهما ثالث من قبيل الصلاة والإنقاذ. شنو الثالث إنها؟ راح أخابر وخلي يموت ولا أنقذ. أكو إلى ثالث، المطالعة، أطالع بشيء زين، هذه مهم، ليس بالضروري بين الضدين لا ثالث لا، قد يكون لهما ثالث. فما هو هذا الضد؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا يمكن أن يكون الضد بمعنى النقيض الأمر العدمي، لا بد شي يكون هذا الضد أمر وجود، ولكن قلنا الوجود على قسمه، لا بد يكون وجودي له ثالث، لهما ثالث، أما وجوديا لا ثالث لهما، هذا أيضا ليس الضد الذي مفروض عنه. إذن الضد عبارة عن أمر وجودي مع الضد الآخر لهما ثالث، فوجودي يعني عدم ميلوس، لهما ثالث يعني وجودي وليس لهما ثالث أيضا لا يصح. زين، لماذا هذا الشرط؟ لماذا نفسر الضد بهذا التفسير؟ أما تفسير الضد بالأمر الوجودي، ولا يمكن أن يكون أمر عدم النقيض من قبيل صلي ونقيض الصلاة. ماذا العدم؟ ترك الصلاة. لا يمكن أن تقول أنت مكلف بالصلاة، فإن لم تشتغل بالصلاة ماذا؟ شنو نقيضها؟ ضدها؟ فترك الصلاة. إذا واحد يريد يجي يسوي الترتب بين ضدين، أحدهما وجود والآخر عدم، صلي. فإن لم تشتغل بالصلاة فترك الصلاة. من الواضح إن عدم إنه إنسان إذا لم يترك الصلاة قهراً ماذا يتحقق؟ الضد الآخر. فلا يكون مشروطاً هذا الوجودي بنفي هذا الأمر العدمي، لأن تحصيل هذا الأمر الوجودي بمجرد ترك هذا الأمر العدمي تحصيل للحاصل. ما معنى أن أقول لك صلي فإن لم تشتغل بالصلاة فعليك أن تصلي؟ واضح، ما دام لم تحصل من الصلاة فيتحقق ذلك الضد. فلا معنى للأمر بهذا بمجرد ترك ذا، لأنه حصول تحصيل للحاصل. وبكلمة أخرى نقول إن هذا الأمر الصلاة اللي هو أمر وجودي ونقيضها أمر عدم ترك الصلاة، إما نقول إن الصلاة تجب مطلقا. يعني شو تجب مطلقا؟ يعني سواء تركنا ذلك الأمر العدمي أو لم نتركه، وإما تجب الصلاة في صورة ترك هذا الأمر العدمي، مشروطة هاي الصلاة بتركها. كلاهما باطل، لأن أما معنى وجود الصلاة بصورة مطلقة سواء تركنا ذاك أو لم نتركه، هذا أمر ماذا؟ بالضدين. يعني يجب عليك أن تصلي ويجب عليك ماذا؟ أن تترك الصلاة. يعني عليك أن تصلي مطلقا حتى إذا تركت الصلاة، ففعل الصلاة ليس مشروطا بترك الصلاة، وإنما تجب عليك أن تصلي مطلقا تركت ذلك الضد أو لم تتركه. هذا معنى صلي ولا تصلي. وأما فعل هذا الضد مشروط بترك ذلك الأمر العدمي، من الواضح حينما أترك الأمر العدمي ماذا يتحقق؟ هذا الأمر الوجودي. فالأمر بتحصيله تحصيل للحاصل، هذا واضح. وأما الضد الآخر أيضا وجودي ولكن لا ثالث له، أيضا مو هو الضد الذي نقصده، من قبيل الاستقامة والانحناء، من قبيل الجهر والإخفاض. لا يمكن أن تقول عليك الجهر، يلا خلينا نسوي ترتب، فإن لم تجهر فماذا عليك؟ إلا واضح، إذا لم يحصل الجهر شو سوى؟ ماكو حالة ثالثة وسيطة. فإن لم تجهر فعليك الإخفاض، الأمر بالإخفاض بعد عصيان الجهر تحصيل ماذا؟ للحاصل، ولا معنى لحدوث الترتب به. فعلى هذا الأساس لا بد أن يكون الضد أمر وجودي جيد، وأن يكون هذا الوجود له ثالث من قبيل الصلاة والإنقاذ، الصلاة والإزالة. أزل النجاسة، فإن لم تزل النجاسة ماذا عليك؟ صلاة. افترض ما أريد أصلي، مو بالضرورة، ممكن أن تحقق شنو الجهة الثالثة، تترك الصلاة والإنقاذ وتفعل شيء ثالث. يعني ما يكون الأمر بذا كتحصيل للحاصل، لأن يوجد شيء ثالث ليس هو إنقاذ وليس هو ماذا؟ وليس هو صلاة. إذن هذا معنى الضد. الضد هو عبارة عن أمر وجودي له مع الضد الأول ثالث. عدمي لا يجوز، وجودي ليس له ثالث مع الأول أيضا لا يجوز. زين. يقول عرفنا أن الأمر بشيئين مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده. طبعا هذا الضد، هذا القيد الذي لا يقل أهمية عن الأول، لأن إذا كان أقل أهمية ما يقيد الأول به. وانتهينا من ذلك إلى أنه هو التضاد بين واجبين. شنو سبب قلنا التضاد؟ الجعل، الملاك أو التحريك؟ تحريك بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض، وإنما أين يؤدي؟ إلى التزاحم. هذه الثمرة الأولى بيناها. والآن نتساءل ماذا نريد بهذا الضد؟ المفروض ماذا نريد بهذا الضد؟ والسيد شو عبر عنه؟ ماذا نريد بهذا التضاد؟ لا، ماذا نريد بهذا الضد اللي جعلناه شرط أو قيد؟ والجواب إننا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع. من ناشئ؟ من ضيق قدرة المكلف، يعني الإنقاذ يضيق عليك فعل الصلاة، والصلاة ماذا يضيق عليك؟ الإنقاذ. هذا نريد بالضبط، ما كان فعل أحد الواجبين يضيق عليك فعل الواجب الآخر. ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد، فهو أولا لا ينطبق على الضد العام. الضد العام هو عبارة عن النقيض، الضد العام عبارة أخرى عن النقيض، يعني أمر عدم ذاك أمر وجود، أي النقيض، نقيض الوجود. وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين، يعني الأمر بالصلاة تقدر تقيد عليك أن تصلي، فإن لم تشتغل بالصلاة فاترك الصلاة، واضح؟ إن لم أشتغل فيتحقق الترك. يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض ماذا يساوي؟ إن لم تشتغل بالصلاة فصلي، واضح؟ مجرد ترك هذا النقيض ماذا يتحقق؟ النقيض الأول، فالأمر به فصلي تحصل الحاصل، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه، ويكون الأمر به حينئذ تحصيلا للحاصل وهو محال. ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما، يعني أمر بالصلاة وأمر بترك الصلاة، لا يمكن لا على نحو الإطلاق صلي مطلقا سواء تركت النقيض أو لم تترك النقيض، ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالنقيض الآخر. أما الأول لا مطلقا يجوز، فلأنه تكليف بالجمع بين نقيضين، يعني صلي سواء تركت الصلاة أو لم تترك الصلاة، يعني صلي مطلقا حتى في حال ماذا؟ ترك الصلاة. شلون هذا صلي حتى في حال ترك الصلاة؟ كيف ذلك؟ يعني تجب الصلاة حتى في حال ترك الصلاة، هذا جمع بين النقيضين، تصلي يعني معناه ولا تصلي. وأما الثاني فلأنه تحصيل للحاصل، وهذا يعني إذا دل دليل على وجوب فعل صلي، ودل دليل آخر على وجوب تركه لا تصلي، هذا النقيض العام، أو حرمة فعله هم نقيض، وجوب تركه حرمة فعله تعبيران للأمر العدم للنقيض، كان الدليلان متعارضين فخرجا عن باب الترتب. وقلنا احنا اللي دخلك في التزاحم هو الترتب، واللي خرجك عن التزاحم ودخلك في التعارض عدم الترتب، وهذا الضد لا يصلح ان يكون مترتبا على ماذا؟ الضد الاخر. فانت في باب التعارض تكون، لان التنافي بين الجعلين ذاتيهما، والتنافي بين الجعلين هو عبارة عن التعارض. وثانيا لا ينطبق على الضد الخاص، الضد الخاص يعني أمر وجودي، لكن بأي حالة؟ في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما، من قبيل شنو؟ الجهر والإخفاء، الاستقامة والانحناء، لنفس السبب السابق اللي هو حيث إن عدم الاشتغال اخفت، فإن لم تخفت شنو؟ فجأة، قطعا واضح لأن يحصل الإخفاق، قطعا يحصل الجهر. شنو فجهر بعد؟ أمر بالجهر شو له معنى؟ يقول لأن عدم الاشتغال بأحدهما يساوي وجود الآخر حينئذ، والحال هذا كل حال في النقيضين بدون فرق. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين إنما يكون في باب التزاحم لا التعارض، لكن متى؟ فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين، ولا لا كان من قبيل النقيضين يدخل في التعارض، أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، وإلا إذا كان من قبيل النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما دخلت المسألة في باب التعارض، ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بمن؟ بإمكان الترتب. أنت من القائلين بالترتب اذهب إلى التزاحم، تنفي الترتب عليك بالتعارض، مرهون بإمكان الترتب. ليه؟ باعتبار إحنا من أدخلنا فرضية الشرط زال التنافي بين الجعلين، والتعارض هو هذا محله الذي يعني كون كل من الأمرين مشروطاً لعدم الاشتغال بمتعلق الآخر. شوف كل من الأمرين، هاي إذا كانت الأهمية من الجانبين، أما إذا كانت الأهمية من جانب واحد لا، واحد منهم هم مشروط والآخر مطلق، فكلما أمكن ذلك صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار إليهما، يعني حالة النقيض العدمي والوجود الذي لا ثالث لهما وقع التعارض. زين، إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. سيد الشهيد يقول تارة يقع التزاحم بين واجبين وكان الواجب الأهم الواجب المهم في ضيق الوقت، أما الواجب الأهم لا يحتاج إلى ضيق الوقت وسعة الوقت، هو وجوب فوري على كل حال من قبيل الصلاة وإزالة النجاسة. نحن نعلم أن إزالة النجاسة عن المسجد فورية، بينما وجوب الصلاة بناء على تعلق الأوامر بالجامع هناك حصص تبادلية لهذا الجامع، تبدأ من الزوال لمن؟ إلى المغرب. يجوز لك أن تصلي في أي وقت من هذه الأوقات، لكن لو افترضنا أن مشاهدة النجاسة كانت في الحصة الأخيرة من وجوب الصلاة، يعني الحصة قريبة على الغروب، فهنا ما هو الموقف؟ أن نذهب إلى الصلاة، نذهب إلى إزالة النجاسة، لا يمكن الجمع بينهما، فما يمكن، من مجرد الصلاة سوف أضحي بالإزالة الفورية، وإذا اشتغلت بالإزالة سوف تخرج الصلاة عن الوقت. هنا إذا أدخلنا في الحساب فكرة الترتب، وهو أن وجوب الصلاة مشروطة، لأنه وجوب مهم مشروط بترك الإزالة، فالإزالة هي المقدمة لأنها وجوبها مطلق، والصلاة مشروطة بترك الإزالة، وأنا فعلت الإزالة فلم يتحقق شرطها، خلي الصلاة خارج الوقت. بعد البعض الآخر يقول لا، صلاة عمود الدين، على أي حال على أي حال في ضيق الوقت فكرة الترتب تتجلى بصورة واضحة، من يصير الأهم اطلق اطلق، ومن يصير المهم قيدة، مسألة واضحة. الكلام أين يكون؟ إذا كان الواجب المزاحم للإزالة وهو الصلاة في سعة الوقت، في أول الوقت حينما دخلنا المسجد وجدنا النجاسة، هنا هل تأتي فكرة الترتب أم لا؟ وهذا السؤال هنا. هنا يوجد اتجاهان في المسألة. اتجاه يقول لا معنى للترتب، لماذا؟ لأن وجوب الإزالة فوري ووجوب الصلاة ماذا؟ موسع، والذي يزاحم إزالة النجاسة الحصة الأولى فقط، أما بقية الحصص فلا تزاحم. الحصة التي تزاحم الإزالة وهي الحصة الأولى غير واجبة، وهناك حصص تبادلية يمكن أن تقع فيها الصلاة، لا معنى لفكرة الترتب أساسا، ونقول إن الصلاة مقيدة بترك الإزالة، والإزالة لا يحتاج، يعني يمكن أن تجمع ماذا؟ بين الواجبين، تحصل الإزالة في أول الوقت والصلاة في الوقت الثاني، وهكذا على كل الأوقات. أكو اتجاه آخر يعني. اتجاه آخر لا، يرى نحن بحاجة إلى فكرة الترتب. صحيح أن الأمر يتعلق أين بالجامع، هذا صحيح، لكن بعض حصص الجامع هي تشترك ماذا مع هذا الضد اللي هي الإزالة. فلو أراد المكلف أن يختار الحصة الأولى من الصلاة وهي ضد علما للإزالة كما هو واضح، وهو مخير باعتبار الجامع، أنت مخير في تطبيق على أي شيء من الأشياء، هذه الحصة تتزاحم مع الإزالة، فنحن نحتاج إلى ترتب بهذه الحصة لأن بعض حصصها غير مقدورة لأنها مبتلية بمزاحم آخر أهم من الصلاة، فنحتاج إلى فكرة الترتب بهذا الحال. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول كلا الاتجاهين قابلان للمناقشة. الصحيح أن نربط هذه الفرضية، فرضية وجود سعة في أحد الواجبين وضيق في الواجب الآخر، لابد أن نربطها بالخلاف المتقدم بين المحقق النائيني والمحقق الثاني. هناك كان خلاف بالنسبة ليا إطلاق، مو بالإطلاق الشمولي، الإطلاق البدلي. لو قلت لك اكرم فقيرا، يعني فقيرا واحد، وبعض حصص الفقير غير مقدورة، ما الذي يحصل إذا كانت بعض حصص الفقير غير مقدورة وهو إطلاق بدلي؟ المحقق النائن ماذا قال؟ قال سوف نخسر الإطلاق ونقيده بأي حصة؟ الحصة المقدورة، يعني التكليف ما راح يتعلق بالجامع، وإنما يقيد هذا التكليف بخصوص المقدور، بينما المحقق الثاني يقول لا، التكليف يتعلق أين؟ بالجامع، ولا داعي لتقييد هذا الإطلاق، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. فعلى المحقق النائيني لا يوجد تكليف بالجامع، وإنما التكليف بالحصة المقدورة، بينما المحقق الثاني يرى أن التكليف يبقى على الجامع. هذا مبنى تقدم عنه، انضم لهذا المبنى مبنى آخر، لأن فيما سبق كانت العجز في ذات المسألة السابقة، كان العجز تكويني بالمعنى الأخص، يعني ليس لي قابلية أن أكرم هذا الفقير، عجز تكويني. أما إحنا نتكلم عن يا عجز تكويني بالمعنى الأعم، يعني عدم الابتلاء ماذا؟ بالضد، باعتبار الصلاة أقدر أصلي أنا، ما عندي عجز تكويني، والإزالة أستطيع، لا توجد عجز تكويني، وإنما العجز أين؟ بالمعنى الأعم، يعني هذه الصلاة لا أقدر على امتثالها ما دمت ماذا؟ ابتليت بضد آخر وهو الإزالة، فصارت غير مقدور، لكن غير عدم القدرة، لا عدم القدرة التكوينية، وإنما عدم القدرة التكوينية بالمعنى الخاص، وإنما بالمعنى الأعم. فالسيد الشهيد يقول لابد أن نأتي إلى ذلك المبنى السابق، من ضمن قضية عدم القدرة بالمعنى الأعم، ونشتغل مرة على رأي المحقق النائيني شنو النتيجة تطلع، ومرة على المحقق الثاني شنو تطلع النتيجة. نقرأ هذه المقدمة. قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، يعني الصلاة والإزالة، كما إذا وقعت الصلاة، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلى المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسه. هذا هو اللي كان إحنا نتكلم عنه. وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، وإنما تكون بين أحد الواجبين اللي هي الإزالة، وحصة معينة من حصص الواجب الآخر، مو كل حصص الواجب، فقط حصة هي الحصة الأولى، أما بقية الحصص للصلاة كلها ما بها إزالة، لأن الإزالة خلاص انتهت يعني سويناها. ومثالا أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، وبإمكان المكلف أن يزيد ثم يصلي. ونحن كنا نتكلم عن الحالة الأولى من المزاحمة، كانت الحصة ضيقة. وأما الحالة الثانية فقد يقال، وقد يقال، فقد يقال أنه لا مزاحمة بين الأمرين. لماذا؟ لإمكان امتثالهما معا. فإن الأمر بالصلاة ما دام متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة وغيرها، والمكلف قادر على من؟ على إيجاد الجامع مع الإزالة، يترك الصلاة في الحصة الأولى وكلش يعني، ويروح للحصة الثانية، الحصة الثانية لا يوجد فيها مزاحم، فلا تضاد بين الواجب. وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر. وإحنا مشكلة عدم الإمكان الامتثال في مقام الجمع نحتاج إلى الترتب. أما إذا كان يمكن الجمع فلماذا نترك فكرة الترتب ونقيد؟ لماذا؟ فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى لفرد من الواجب المأمور به فعلا، فما في مشكلة. وقد يقال لا، إن المزاحمة واقعة بين من؟ بين الأمر بالإزالة، هذا أكيد، وإطلاق الأمر بالصلاة للحصة المزاحمة. الأمر بالصلاة مطلق، مطلق يعني إيش؟ شنو مطلق؟ يشمل كل الحصص، ومن هذه الحصص الحصة المزاحمة لمن؟ الإزالة. فأحتاج أن أعالج الحصة الأولى التي تزاحم الإزالة. يقول فلا يمكن أن يتلائم الأمر بالإزالة مع الإطلاق في وقت واحد. سيد الشهيد يقول لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ تذكروا هذه المسألة؟ فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك، جيد؟ وأخذنا بعد هناك كان وين يقول ممتنع؟ بيا قدرة، في المعنى الأخاص إحنا نريدها سيا قدرة، في المعنى الأعام اللي هي عدم الابتلاء شنو بالضد. وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل، شوف شكورها يقدر سيد الشهيد عدم الابتلاء بالضد، بس هي القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. قال وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه. شنو هاش طويلة كلش كلش طويلة ما يحتاج. كان معنى ذلك ان التكليف الحمد لله رب العالمين على قدمه. صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وسلم.